أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين النقطة الرابعة ما هو الحكم بالنسبة للمرجحات الخارجية من القسم الثاني كالقياس فهل يصلح القياس لترجيح أحد الخبرين على الآخر أم لا ونمثل لذلك بهذا المثال الفقهي وهو أن رواية محمد بن مسلم التي جاء فيها عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء فدلت هذه الرواية على أن المذي نجس لذلك قال ينضحه بالماء يعني يغسله ومقتضى رواية زرارة عن الصادق عليه السلام إن سال من ذكرك شيء من مني أو مذي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء فدلت بظاهرها على أن المذي طاهر إذن فمقتضى رواية محمد بن مسلم أن المذي نجس ومقتضى رواية زرارة أن المذي طاهر ورواية محمد بن مسلم الدال على النجاسة يوجد لها مرجح وهو القياس قياس المذي على مني فبما أن المني نجس فالمذي نجس أيضا فهل يصلح القياس لترجيح رواية محمد بن مسلم فنحكم بالنجاسة أم لا
بالنسبة لعبارة الرواية يعني رواية زرارة ماذا قالت المذي والمني
نعم
ومحمد بن مسلم ماذا قالت
قالت المذي فقط وردة في المذي
الآن قصتم رواية عن مسلم محمد بن مسلم على
بالنسبة للمني ما في خلاف بين المسلمين قاطبة على نجاسته وإن كان ظاهر رواية زرارة طاهر لكن ما في مشكلة بالتبعيض في الحجية تسقط فقرة المني عن الحجية لأن ما في خلاف بين المسلمين قاطبة أن المني نجس فتكون المعارضة في خصوص المذي رواية محمد بن مسلم دلت على النجاسة ورواية زرارة دلت على الطهارة فرواية محمد بن مسلم الدالة على النجاسة لها مرجح وهو القياس فنقدمها مثلا لأجل القياس فهنا قيل بترجيح رواية محمد بن مسلم لأجل مطابقتها للقياس ولها مزية وهي القياس. وقد تبنى ذلك ابن الجنيد، وتبنى ذلك السيد المجاهد أستاذ الشيخ الأعظم. ويمكن أن يذكر لهذا القول أدلة ثلاثة تستفاد من كلام المصنف وإن ناقشها جميعا. الدليل الأول وبيانه في مقدمتين، المقدمة الأولى إن ترجيح الخبر الذي له مزية لازم وواجب وليس أمرا مستحبا كما تقدم. المقدمة الثانية لا خصوصية للمرجحات المنصوصة، فنتعدى لكل مرجح يوجب الأقربية للواقع أو يوجب الظن الشخصي الأقوى بالخبر. والقياس يوجب أقربية رواية محمد بن مسلم للواقع أو يوجب الظن الشخصي الأقوى بها. هذا الدليل الأول وهو نفس ما تقدم سابقا. الدليل الثاني، قام الإجماع على لزوم تقديم أقوى الدليلين المتعارضين كما ادعى ذلك العلامة وادعى ذلك السيد المجاهد. وفي المقام رواية محمد بن مسلم أقوى من رواية زرارة لأن لها مرجح وهو القياس. هذا هو الدليل الثاني. ويناقش المصنف في كلا هذين الدليلين بأنه لو سلمنا بتمامية هذين الدليلين وغضضنا الطرف عما تقدم من المناقشة فيهما، حيث ناقشنا في الدليل الأول بأن الترجيح ليس واجبا بل مستحب وأن التعدي لا دليل عليه كما ناقشنا في الدليل الثاني أيضا بأن الإجماع قام على وجوب تقديم أقوى الدليلين من حيث الدلالة والكشف، يعني ما يوجب أقوائية صدورا أو أقوائية دلالة أو أقوائية جهة. ولكن لو غضبنا الطرف عن ما سبق من المناقشة نقول بأن القياس لا يصلح كمرجح للروايات الكثيرة الناهية عن العمل بالقياس في الدين، من قبيل معتبرة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام: يا أبان إن السنة إذا قيست محق الدين. ومن قبيل ما روي عن الصادق عليه السلام: يا أبا حنيفة بلغني أنك تقيس. قال: نعم أنا أقيس. قال: ويلك، لا تقس، أول من قاس إبليس. فلو سلمنا بوجود المقتضي للتعدي للقياس، يعني للترجيح بالقياس، إلا أن المانع أيضا موجود، وهو الأخبار الكثيرة الناهية عن الأخذ والعمل بالقياس في الدين، سواء في مسألة فقهية كالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، أو في مسألة أصولية كالحجية. فلا يصلح القياس لا لمعرفة حكم شرعي فقهي ولا حكم شرعي أصوليا. كيف شنو؟
يعني فهموا مو فاهمينهم القياس والرواية مو معتبرة، ليش قيسوا؟
شيخنا تكمل الكلام السيد أنه العمل بالقياس هنا، هل عملوا بعد النظر إلى أدلة التحريم عدم جواز القياس أو قبلها؟ بار أنه بعد ما نظر أنه نحن نسلم أنه لا يجوز العمل بالقياس، ولكن إحنا هني مو جايين شو اسمه نجيب المسألة من الصفر ونقيس من الصفر، لا عندنا خبرين يعني نقيس منها هذه كذي.
لطيف لطيف.
بارنو هذا الثاني.
ها الآن بنكمل الدليل الثالث وتتضح لك الفكرة، وإن شاء الله عندي ثقة تامة إنك ما رايح تنتقل للنقطة اللي تليها إلا وأنت حاسم قرارك وخلاص وعندك وضوح وما عندك ضبابية في المطلب إن القياس يصلح كمرجح أو لا. الآن تقول حاشي سيد مجاهد، هذا مجاهد وقاتل ضد الاحتلال الإنجليزي وغير، سبحان الله كيف يقول بأن القياس مرجع؟ نشير إلى مولانا الدليل الثالث وإن شاء الله تتضح لك الفكرة وستصل إلى الرأي المعروف والمشهور بين العلماء أن القياس لا يصلح للترجيح. لكن التحضير مولاي بعض الأحيان يكون ناقص، وبعض الأحيان إيه أدري، لكن قلت تحضيرنا لطيف. على كل حال الدليل الثالث وهو اللي الآن في أذهانكم يحوم ويعوم يا موالينا، الدليل الثالث وهو إن الأدلة الدالة على حرمة القياس أقصى ما تدل عليه هو حرمة القياس في الدين، يعني في مسألة فقهية أو مسألة أصولية. وأما إذا كان القياس في تنقيح موضوع لحكم شرعي فلا دليل على حرمة القياس، لأنه ليس من القياس في الدين. فليس هو قياس في مسألة فقهية ولا في مسألة أصولية، بل هو في موضوع لحكم شرعي. ومثال ذلك: ما لو شك المكلف أن صوم شهر رمضان في هذه السنة يضر به أو لا يضر به؟ إيه هذا مثال، بجيب لك مثال ثاني حتى نقول تقليد مولاي، لكن جبنا هذا مثال واضح يعني، وأدري أن في من يحضر منه فقلت حتى بعد تكون عند الصورة واضحة. كما إذا شك المكلف أن صوم شهر رمضان في هذه السنة 1442 للهجرة النبوية مضر به أم لا؟ فقاس صوم هذه السنة على سنة 1441 فقال أنا في سنة 41 كان الصوم مضرا بي، ففي هذه السنة كذا كذلك. فهنا قاس ولكن لم يقص في حكم شرعي كالوجوب والحرمة، ولا في حكم أصولي كالحجية أو الترجيح، بل في موضوع لحكم شرعي وهو الضرر. ففي العام الماضي تضررت بالصوم، هذه السنة أيضا أتضرر، فنقح موضوع الحكم الشرعي وهو أن الصوم ضرري بالقياس، وهذا ليس من القياس في الدين. ومثال آخر حتى لا تقول ما عندك إلا هذا المثال، ومثال آخر: ما لو شك المكلف أن وقت صلاة الظهر في هذا اليوم الساعة 12 أو 12:05، فاعتمد في تحديد وقت الصلاة على القياس، فقال بالأمس كان وقت صلاة الظهر الساعة 12 تماما، واليوم بمقتضى القياس أنه كذلك. فهذا ليس قياس في حكم فقهي ولا حكم أصولي، بل في موضوع لحكم شرعي، حيث إن موضوع الصلاة دخول الوقت، وموضوع الصوم عدم التضرر، وموضوع وجوب الصوم عدم التضرر.
عفواً سماحة الشيخ، قد يقال بأن في المثال الأول الذي ذكرته أنه استصحب الموضوع.
استصحب الموضوع؟ خب إحنا إذا استصحب شيء آخر، إحنا نقول لا، نفترض النقاص، هو ما يرى حجية الاستصحاب مثلاً. ونحن ذكرنا هذا من باب المثال أن نعتمد على قياس، أو نور على نور يقول هم عندي استصحاب وهم عندي قياس، إذا سألني رب العزة والجلال يوم القيامة قال لماذا لم تصم عام 1442، أقول ربي عندي حجتان: استصحاب اعتمادا على زرارة، قياس اعتمادا على العقل. وإن قلت لماذا تعمل بالقياس والصادق والباقر والطاهرين قد نهوا عن القياس، أقول لا، أنا متشرع، نهوا عن القياس في الفقه والأصول وليس في تنقيح الموضوعات للأحكام الشرعية. إذن تفضل إلى الجنة على الرحب والسعة.
يا
كيف؟
بعد درجة
بعد إيه؟ نعم، وعلى الاستدلال حورية مو في درجة. خوب مولانا، هذا هو الدليل. هذا المقدمة الأولى من الدليل الثالث، تمام. إذن فالقياس المنهي عن هو القياس في الأحكام الفقهية أو الأصولية. ثانيا تطبيق على محل الكلام الآن، إن ترجيح أحد الخبرين على الآخر وهو الخبر الذي يوافق القياس لا يعتبر مسألة فقهية ولا أصولية، بل هو تنقيح لموضوع لحكم شرعي، حيث إن موضوع الترجيح والحجية الشرعية للخبر أن يكون له مزية. الخبر الذي له مزية هو الحج شرعا وهو الراجح شرعا. ودور القياس في المقام ليس إضفاء صفة الحجية على رواية محمد بن مسلم، بل جعل رواية محمد بن مسلم لها مزية، وبما أن لها مزية بعد ذلك يحكم الشارع بحجية رواية محمد بن مسلم. هذا الدليل الثالث. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق، فبالنسبة لجريان القياس في الموضوعات الخارجية الصرفة فلا إشكال فيه، لأنه ليس من القياس في الدين، فنسلم بالكبرى وأن القياس لا مانع من جريانه في الموضوعات. وأما بالنسبة للصغرى وتطبيق ذلك على المقام فغير تام، لأن الترجيح بالقياس في المقام هو مما يرتبط بالدين وليس هو تنقيح لموضوع لحكم شرعي، وإنما هو جعل الحجية والرجحان للخبر الذي يوافق القياس، وهذا هو معنى الحجية الأصولية. فتحصل إذن أن الكبرى المذكورة من أن القياس لا مانع من في الموضوعات للأحكام الشرعية صحيحة، لكنها لا تنطبق على المقام، لأن كون رواية محمد بن مسلم موافقة للقياس يعني أنها هي الراجحة وهي الحجة أصوليا، ومرجع ذلك إلى أننا أعملنا القياس في الدين في مسألة أصولية ضرورة. والشاهد على صحة ما قلنا أنه لو لم يكن القياس هو المرجح لرواية محمد بن مسلم وهو الموجب لحجيتها على رواية زرارة لكان مقتضى القاعدة مع عدم المرجح التساقط، لا تقديم رواية محمد بن مسلم، هذا مقتضى القاعدة الأولية، ولكان مقتضى القاعدة الثانوية التي دل عليها الشارع التخيير، مع أنكم لا تقولون لا بالتساقط ولا بالتخيير بل بترجيح رواية محمد بن مسلم، ومعنى ذلك أن الترجيح صار بسبب القياس وهو من إعمال القياس في الدين. فتحصل إذن من كل ما تلوناه يا موالين الأعزاء أن المصنف ناقش هذه الأدلة الثلاثة ولا يرى كون الترجيح ولا يرى الترجيح بالقياس، لأنه من أعمال القياس في الدين وليس في موضوع الحكم شرعيا كما توهم من توهم. خلاص بعد الآن أتصور بهذا المقدار إذا ما شرد ذهنك يمينا وشمالا أنك قادر على الاختيار وموافقة المصنف أو معاكسة المصنف، وأما إذا شرد يمينا وشمالا فلو رجعت إلى البيت براحة وتوجه لا لاستطعت أن تصل كذلك. أكو احتجاج أو نطبق؟ طبق إذن يا مولاي الجليل. إيه يقبل يقبل بجريان القياس فيها لا مانع. إيه قال هو صرح. خب لأنه ليس من القياس في الدين. أما ما ليس بمعتبر بالخصوصي لأجل الدليل على عدم اعتباره ها بخلاف القسم الأول الدليل ما دل على اعتباره ولا على عدم اعتباره. أما هنا لا عدم اعتباره لأجل الدليل على عدم الاعتبار كالقياس فهو وإن كان كالغير المعتبر لعدم الدليل ها يعني هو مثل القسم الأول اللي غير معتبر لعدم دليله فلا فرق بين القسمين بحسب ما يقتضي الترجيح به من هذا نظر إلى الآن الدليل الأول بحسب ما يقتضي الترجيح به من الأخبار بناء على التعدي هذا الدليل الأول والقاعدة هذا الدليل الثاني بناء على دخول مضمون المضمون في أقوى الدليلين يعني لو سلمنا ولم نناقش في الدليلين الأولين كما ناقشناهما في الدرس السابق لكن المانع موجود يعني لو سلمنا بالمقتضي وتمامية هذين الدليلين إلا أن هنا خصوصية وهي المانع موجود إلا أن الأخبار الناهية عن القياس وأن السنة إذا قيست محق الدين مانع عن الترجيح به ضرورة أن استعماله يعني استعمال القياس في ترجيح أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية وخطره ليس بأقل من استعماله في المسألة الفقه هي. فلا فرق بين إجراء القياس في مسألة فقهية أو مسألة أصولية يا مولاي الآن ناظر إلى الدليل الثالث هذا اللي عبر عن توهم هذا ناظر الدليل الثالث وتوهم أن حال القياس ها هنا ليس في تحقق الأقوائية به إلا كحال فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم من دون اعتماد عليه يعني ما اعتمدنا على القياس من دون اعتماد عليه يعني على القياس في مسألة لا أصولية ولا فرعية إذا لم نعمل بالقياس في الدين بل نقحنا به موضوعا لحكم شرعي هذا الدليل الثالث جوابه قياس مع الفارق يعني أنا أقبل أن القياس يجري في الموضوعات ولا يجري في الفقه ولا في الأصول لكنه في المقام هو إجراء للقياس في الدين في أي دين عاد في الأصول قياس مع الفارق لوضوح الفرق بين المقام والقياس في الموضوعات الخارجية الصرفة فإن القياس المعمول فيها يعني في الموضوعات الخارجية مثل إن الصوم يضرني هذا العام أم لا أن وقت صلاة الظهر ساعة 12 أم لا ليس في الدين هذا قياس لكن ليس في الدين فيكون إفساده فليس هو قياس في الدين حتى يكون إفساده أكثر من إصلاحه يعني القياس في الموضوعات ليس قياسا في الدين حتى يكون إفساده أكثر من إصلاحه كما دلت بعض النصوص أن القياس إفساده أكثر من إصلاحه وهذا بخلاف المعمول في المقام يعني المناقشة في الصغرى القياس في المقام هنا لا هذا قياس في الدين فإنه نحو إعمال له في الدين لماذا؟ الشاهد ما هو؟ على أن إذا رجحنا الخبر الذي يوافق القياس كان هذا من إعمال القياس في الدين إذا رجحنا رواية محمد بن مسلم كان هذا من إعمال القياس في الدين يقول ضرورة هذا هو الشاهد أنه لولاه يعني لولا القياس لما تعين الخبر الموافق له يعني رواية محمد بن مسلم للحجية بعد سقوطه عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار يعني مقتضى القاعدة الأولية التساقط خب والتخير بين وبين معارضة ومقتضى القاعدة الثانوية التخير لكننا قدمنا رواية محمد بن مسلم، معناه أننا رجحنا بسبب القياس فصار هذا من الإعمال للقياس في الدين، وإلا لو لم يكن كذلك لقلنا بالتساقط أو بالتخ، إما بالقاعدة الأولية التساقط أو بالقاعدة الثانوية التخير. والتخير بين وبين معارضة بمقتضى أدلة العلاج، فتأمل جيدا جدا جدا. النقطة الخامسة، غدا إن شاء الله سنختم التعارض وبعده في الاستصحاب، خلاص قضي القضاء يا مولاي. النقطة الخامسة، ما هو الحكم بالنسبة للمرجحات من القسم الثالث كموافقة الكتاب والسنة القطعية؟ فهل يلزم الترجيح بموافقة الكتاب والترجيح بموافقة السنة القطعية أم لا؟ ذكر المصنف صورا ثلاث، أذكر صورة واحدة والباقي للغد حتى لا يبقى شيء، حتى لا يبقى حتى لا يكون لا بقي شيء لنا بالغد، لابد يبقى شيء على الأقل نقوله بالغد لأن يوم الأربعاء نشرة. الصورة الأولى، أن تكون المخالفة بين الخبر، بين أحد الخبرين، بين أحد الخبرين وبين الكتاب أو السنة القطعية على نحو التباين، ومثال ذلك هو، أمثل لك بمثال فقهي، كل صورة سأذكر مثال حتى ترسخ المعلومة. ومثال ذلك معتبرة محمد بن مسلم التي دلت على نجاسة أهل الكتاب. سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون بها الخمر. فدلت هذه الرواية على أن أهل الذمة محكومون بالنجاسة، دير بالك تروح الغرب أو الشرق محكومون بالنجاسة. وفي مقابل ذلك رواية عمار الصباطي التي دلت على الطهارة، سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره، من كوزي أو إناء غيره إذا شرب من على أنه يهودي؟ قال نعم، وهي تدل على طهارة أهل الكتاب. إذن فمقتضى رواية محمد بن مسلم الحكم بنجاسة أهل الكتاب، ومقتضى رواية عمار الصاباطي الحكم بطهارة أهل الكتاب. ورواية عمار الصاباطي الدالة على الطهارة مخالفة للكتاب على نحو التباين، لأن الكتاب دال على النجاسة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا البيت الحرام بعد عامهم هذا. إذن فرواية محمد بن مسلم الدال على النجاسة موافقة للكتاب، ورواية عمار الصباطي الدال على الطهارة مخالفة للكتاب، ومخالفتها للكتاب على نحو التباين. إن شاء الله غير واضح. هسا مولاي ماذا أصنع؟ مو في مقام أنا أجيب لك مثال هسا كيفك. عموما هذا مما استدل به الإعلام، بعضهم قال هذا تدل على الطهارة، بعضهم قال ذيك تدل على النجاسة. قم كيفك أنت هسا، مو ملزم أنك تقول تدل ولا ما تدل.
أقول مو معلوم، مو أدري ما هو
معلوم. مو معلوم، لا بأس على كل حال. وحكم هذه الصورة هو أن الخبر المخالف للكتاب على نحو التباين، وهو رواية عمار السباطي، ساقط عن الحجية من الأساس، لما دل من الروايات الكثيرة على أن ما خالف الكتاب زخرف، كرواية أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام، ما لا يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، وما دل على أن ما خالف الكتاب باطل من قبيل رواية الحسن بن الجهم عن العبد الصالح، إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبههما فهو حق، وإن لم يشبههما فهو باطل. ومن قبيل ما دل على أن ما خالف الكتاب لم نقله، كرواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، ما جاءكم عني وافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله، إلى آخره من الروايات. فكل هذه الروايات تدل على أن المخالف للكتاب على نحو التباين ساقط عن الحجية، لا أنه حجة ويعارض بالخبر الآخر، بل من الأساس ساقط عن الحجية، فيبقى الخبر الموافق للكتاب بلا معارض، فلا نحتاج للترجيح في هذه الصورة أساساً بموافقة الكتاب، لأن المخالف ساقط عن الحجية. فإن القدر المتيقن من هذه الروايات الدالة على أن ما خالف الكتاب باطل أو زخرف أو لم نقل هو المخالفة على نحو التباين. قال: وأما ما إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا في نفسه، يعني اللي دل الدليل على اعتباره كموافقة الكتاب والسنة، كالكتاب والسنة القطعية، فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت، هذا الصورة الأولى، إن كانت مخالفته بالمباينة الكلية فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح أصلا، بل تصير من موارد التمييز للحجة عن الله حجة، لعدم حجية الخبر المخالف كذلك مع كونه يعني مباينا من أصله ليس حجة، ولو مع عدم المعارض، يعني سواء كان هناك معارض لا أم لم يكن هو ساقط لأن مخالف للكتاب، فإنه يعني المخالف على نحو التباين هو المتيقن من الأخبار الدالة على أنه زخرف أو باطل أو أنه لم نقله أو غير ذلك، اضربوا به عرض الحائط إلى آخره، والحمد لله رب العالمين. الله يسلمك.